بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 64 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى. نعم.
إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى.
هذه الكلمة باختصارها، هذه الحكمة باختصارها تبين حقيقة جلية، وهي أن الإنسان يبحث عن العز، والعز مطلب لنا جميعا، لكن العز نوعان: عز حقيقي وعز مزيف. فالإنسان عندما يستعز بنفسه، بقوته، بمنصب، بمال، بجاه، بنسب وما شابه ذلك، فهذا عز مزيف، ظاهره عز وفي الحقيقة هو وهم. وإنما العز الحقيقي أن يكون لك عز من الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعز الحقيقي أن يكون عزك لا من نفسك ولكن من الله عز وجل، أن لا تعتز بمال ولا بجاه ولا بمنصب ولا بغير ذلك من الأمور التي يعتز بها الناس، وإنما تعتز بالله تبارك وتعالى. ولا يتحقق لك العز بالله إلا إذا ذاب عندك كل عز بغير الله تبارك وتعالى، وعندها تتحقق أنك ذليل بنفسك عزيز بالله، فقير بنفسك غني بالله، ضعيف بنفسك قوي بالله تبارك وتعالى. وذلك لأن كل ما سوى الله عز وجل وهم، بمعنى أنه شيء حادث وله نهاية. هذا إذا قلنا إنه عز في نفسه، يعني حتى لو كان عزا حقيقيا فهو له بداية وله نهاية، إذن لن يدوم. وبالتالي طالما أن عزك مبني على هذا الشيء الزائل، الشيء الذي يفنى، إذن عزك أيضا سيفنى، ولكن عندما تعتز بالله عز وجل، والله عز وجل حي لا يموت، إذن سيكون لك عز لا نهاية له لا في الدنيا ولا في الآخرة، فأنت تحقق لنفسك العز الحقيقي. لذلك دين الله عز وجل وهذه التربية الصوفية تدعو الإنسان إلى عز حقيقي. نحن لا نقبل الذل، لكن الذل ما هو؟ الذل أن تتعلق بغير الله، الذل أن تتكل على غير الله، الذل أن يتعلق قلبك بعطاء من غير الله عز وجل. لذلك الإنسان كلما كان متحققا بعبوديته لله كان في طريق العز الحقيقي وطريق القوة الحقيقية المستمدة من الله عز وجل. وأنت لديك من العز بمقدار ما تتحقق في عبوديتك، وأنت الآن تتحقق في عبوديتك بقدر ما تتحرر عن كل رق لغير الله عز وجل. فالرق الحقيقي هو أن تأسرك الأشياء، يعني أن يكون الإنسان أسير منصب، أسير مال، أسير شهوة وما شابه ذلك. فإذا تحرر عن كل هذه الأشياء صار عبدا لله عز وجل وحده، فهنا يتحرر من كل رق لغير الله، ويتحقق له العز الحقيقي عندما يقف على باب الله متذللا. فأنت الآن عندما تسمع قول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، أنت غني عما سوى الله، فقير إلى الله تبارك وتعالى. أنت حر عن كل ما سوى الله، لكنك عبد لله تبارك وتعالى. إذا تذوقت هذا المعنى كان لك العز الحقيقي الذي يطلبه الناس ولكن لا يعرفون طريقه. اليوم كل الناس يطلبون العز، يطلبون المكان، يطلبون كذا، لكن هناك من يعرف هذا الشيء وهناك من لا يعرفه. هناك إنسان متوهم أن العزة في مظاهر دنيوية وأشكال دنيوية ومراتب دنيوية، فتراه يبحث عن هذا العز في تلك الطرق الوهمية، وكلما مشى خطوة ابتعد عن العز خطوات، لأن العز في واد وهو يسير في واد آخر، العز في طريق الله وهو يسير في طريق الدنيا. لذلك كلما مشى نحو العز الوهمي ابتعد عن العز الحقيقي. والله عز وجل يقول لنا أنتم الفقراء إلى الله. نعم نحن فقراء إلى الله بأنفسنا، فإذا اعترفنا بذلك وتحققنا بذلك جاءنا مقام الإغناء من الله، فصرنا أغنياء بالله تبارك وتعالى، وصرنا أقوياء بالله تعالى، كما قال ربنا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم.
العز الذي لا يفنى هو الغنى عن الأسباب كلها بوجود مسببها.
الغنى حتى عن الأسباب، ولاحظوا لا يقول لك ترك الأسباب. أنت الآن تستغني عن الأسباب لأنها أسباب صورية وهمية، يعني حتى الأسباب التي نتعامل معها أنا أتعامل معها ولكن لا أفتقر إليها، وإنما أتعامل معها تعبدا لله عز وجل، فالله تبارك وتعالى أقامني في عالم الأسباب، فأنا أحترم هذا الشيء وأنا أعظم هذا الشيء وأخضع لهذا الشيء، ولا أتخير على الله أن يخرجني من عالم الأسباب، وإنما أبقى ملتزما بعالم الأسباب الذي أقامني الله به من حيث الصورة والشكل والتعامل مع الأسباب. لكن في الحقيقة أنا تعاملي مع الله عز وجل لأنه هو المسبب، وهذا ما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام أن نقوله: لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه العقيدة الملخصة بهذا الذكر الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوله بعد كل صلاة. وانظروا أيها الإخوة، عندما يربى الإنسان على مثل هذه القواعد: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، صاحب الجد، صاحب الأسباب، صاحب الذكاء والقوة وما شابه ذلك، لا ينفعه كل ذلك أمام قدر الله عز وجل، كما صرح ابن عطاء الله بذلك سابقا عندما قال: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. نعم.
فالتعلق به سبحانه عز لا يفنى، وأما التعلق بالأسباب مع الغيبة عن مسببها.
التعلق بالأسباب وليس التعامل مع الأسباب. التعامل مع الأسباب عبادة، لأن الله طالبنا بذلك، أمرنا أن نكتسب، أمرنا أن نتداوى، فنحن نفعل هذه الأشياء عبادة وطاعة لله عز وجل، لكن الإشكال بالتعلق بالأسباب. يعني أنا أبقى في طمأنينة وسكينة ما دامت الأسباب بين يدي، فإذا تعطلت الأسباب يصيبني القلق ويصيبني الضيق وما شابه ذلك، كأن الله والعياذ بالله غير موجود، كأن وعد الله عز وجل وهم. نقول لهذا الإنسان اعلم أن الأسباب وهم وأن وعد الله هو الحق، اعلم أن تعاملك مع الأسباب تعامل صوري، والتعامل الحقيقي مع الله تبارك وتعالى. فينبغي أن يكون اعتمادك على الله لا على الأسباب، وينبغي أن يكون تعاملك مع الله لا مع الأسباب، وإنما الأسباب نتعامل بها فقط على أنها أسباب.
وأما التعلق بالأسباب مع الغيبة عن مسببها فهو العز الذي يفنى، وليس لك أيها
التعامل مع الأسباب مع إيش؟
التعلق بالأسباب
مع... نعم.
مع الغيبة عن مسببها فهو العز الذي يفنى،
فهو العز الذي يفنى يزول. لماذا؟ تعلقت بالسبب ونسيت الله عز وجل. أنت الآن تريد أن تعتمد على جاهك وعلى منصبك وعلى ذكائك وعلى نسبك وعلى قوتك وصحتك وما شابه ذلك. نقول هذه الأشياء كلها في واقع الأمر لا تنفعك ولا تقدم لك شيئا، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم انظر بعد ذلك عندما يتحقق الإنسان بهذه العقيدة، وتتحول هذه العقيدة من قضايا عقلية مجردة في الذهن إلى شعور ووجدان يتحقق به الإنسان في قلبه، ثم تثمر بعد ذلك السلوك في الحياة، لا يضطرب لتهديد أحد، ولا يقلق من كلام أحد، ولا تهزه الأسباب، وإذا فقد الأسباب لا يضطرب. لماذا؟ لأن تعلقه كله بالله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. كذلك أيضا: واعتز بالله الذي لا يذل ولا يضعف ولا يفتقر سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. شيء طبيعي عندما نعلم أن الأمر كله بيد الله، إذن لماذا نرائي؟ إذن لماذا نضطرب عند فقد الأسباب؟ لماذا نقلق من تهديد فلان أو ما شابه ذلك؟ يعني حقيقة هذه قضية أيها الإخوة من القضايا التي يداوينا بها ابن عطاء الله كثيرا، دائما يرفع همتنا إلى الله ويزهدنا بعالم الأسباب، يدعونا إلى أن نتعامل معه لكن لا نتكل عليه. نعم.
وليس لك أيها المريد إلا أحدهما، لأنهما ضدان لا يجتمعان، فإن اخترت التعلق بمسبب الأسباب فنعمة الحالة التي تكون عليها.
والله نحن أخوانا نسعى إلى ذلك، لكن الأمنية شيء والكلام شيء والتحقق شيء آخر. الأمنية والكلام قد نختارهما، لكن التحقق في القلب هذا يحتاج إلى توفيق من الله تبارك وتعالى، هذا يحتاج إلى معونة من الله عز وجل، هذا يحتاج إلى نور من الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. نحن اليوم بحاجة إلى هذا النور الذي ينور بصيرتنا لنتعرف على هذه الحقائق جلية واضحة بلا شك ولا ريب، دون خلل في الرؤية ودون ظلمة في البصيرة، وإنما نختار الأمور بحقائق واضحة. نحن اليوم نحتاج إلى أن يوفقنا ربنا عز وجل إلى أن نتعامل مع الأسباب على أنها أسباب، ونتعامل مع الله على أنه الفعال في كل شيء. عندما يأتي إلي عطاء من سبب، العطاء من الله وهذا سبب، الشفاء من الله وهذا سبب، وكذلك المنع من الله وهذا سبب. فالمخلوق لا يعطي ولا يمنع، ولا يخفض ولا يرفع، ولا يبعد ولا يقرب ولا يقطع، وإنما الفاعل في ذلك كله هو الله تبارك وتعالى. لذلك المؤمن لا يذله أحد. لماذا؟ لأنه اعتمد على الله. بماذا يذلونك؟ بمال، يعني بقطع مال، بمنع يعني حق، بذهاب منصب، بماذا يعني كيف يذل المخلوق المخلوق؟ بهذه الأشياء يمنع عنه عالم الأسباب، لكن قلب المؤمن متعلق بالله تبارك وتعالى، لذلك تراه لا يهتز عند فقد الأسباب ولا يضطرب عندما يموج الناس. لماذا؟ لأن ثقته بالله واعتماده على الله، وهذا ما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا. معية الله لنا سر سعادتنا الحقيقية، معية الله لنا سر قوتنا وثباتنا، معية الله لنا سر نجاحنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. نعم.
فإن اخترت التعلق بمسبب الأسباب فنعمت الحالة التي تكون عليها، وإن اخترت التعلق بالأسباب خذلتك وأسلمتك أحوج ما تكون إليها.
والله هذا صحيح، لأن الإنسان يعاقب من المكان الذي يعني عصى الله فيه. أنت عندما تعتمد على سبب ما تأتيك العقوبة من هذا السبب، فإن اعتمدت على المال ترى أنك تتعب في جمع المال. لماذا؟ تهيئه ليوم شدة، وإذا به تصاب بشدة لا ينفع معها المال. لماذا؟ حتى يعلمك الله عز وجل أن المال أنت الآن خدمته ولكن لم يخدمك. أنت الآن قد تعصي الله لأجل منصب، تفاجأ أن هذا المنصب عندما تمكنت منه خذلك وبقيت بلا شيء، وعزلت عنه ربما بلا سبب. ليه؟ لأنك اعتمدت عليه. أما عندما تكون عبدا لله عز وجل تعتز بالله وتفتقر إلى الله وتستقوي بالله وتستغني بالله، إذن أنت في غنى لا فقر فيه، وأنت في قوة لا ضعف فيها، وأنت في عز لا ذل فيه. هذا شيء ملحوظ أيها الإخوة، وهذا ما فعله ربنا عز وجل بنبينا عليه الصلاة والسلام عندما قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، هواني على الناس. أرسل إليه ملك الجبال وقال: يا محمد، إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أفعل أمرك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. بدل ما يكون هو في رحمتهم وتحت سلطانهم، كانوا هم تحت سلطانه وهو القادر على إهلاكهم ومع ذلك ترفع عن ذلك لعظيم مرتبته وقال: لا يا أخي جبريل، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. فجاءه العطاء من الله بأعلى مما كان يتصور، يعني هذا الأمر كان نصر بشري، كان نصر أرضي، لكن الله أعطى نبيه عطاء ربانيا سماويا فوق ما كان يتصور. فجاءت رحلة الإسراء والمعراج بشيء ما كان يتصور، يعني في تلك المرحلة من رسول الله ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يتوقعون هذا النوع من النصر أبدا. نعم.
وما ألطف قول بعض العارفين: اجعل بربك شأن عزك يستقر ويثبت.
اجعل بربك شأن عزك يستقر ويثبت. إذا جعلت عزك بالله عز وجل فإنك تنال عزا مستقرا لا يزول، يستقر ويثبت. نعم.
فإن اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت.
فإن اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت، سيزول سيزول. وهكذا كان حال الذين تولوا ملكا وعظمة ومالا، يعني الآن لو نظرنا أين قارون، أين فرعون، أين كل أولئك الذين ملكوا والذين يعني كان لهم العظمة، وكان كلهم زالوا وزال ملكهم. الخليفة أبو جعفر المنصور عند الوفاة قال: ضعوا رأسي على الأرض، وضع على الأرض وأنزل عن سريره، وقال: اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم اليوم من زال ملكه، اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم اليوم من زال ملكه. نعم. سبحان الله، يعني هذا المعنى كان واضحا جليا عندما كان العلماء الأولياء الصالحون من سلف هذه الأمة يجلسون أمام أهل الدنيا أصحاب المناصب والأموال وما شابه ذلك، فتراهم تربعوا على عرش العز وجلس أولئك بين أيديهم مجلس التواضع ومجلس الحاجة والافتقار وربما الخوف أحيانا، وربما الخوف أحيانا. لماذا؟ لأنهم اعتزوا بملك، وأولئك الأولياء اعتزوا بالله عز وجل، أولئك استغنوا بمال وهؤلاء استغنوا بالله تبارك وتعالى. فانظر إلى حال أولئك أمام هؤلاء. وربما ترى إنسانا قويا يعني معافى في بدنه يقف مرتعدا أمام ولي صالح ربما كان مشلولا في الفراش، عجيب، يخاف منه ويرى نفسه بحاجة إليه. لماذا؟ سبحان الله، لأن هذا الإنسان على ضعفه الجسدي لكن قلبه مستغن بالله ومعتمد على الله، فامتلك قوة مع كل هذا الضعف الصوري الذي هو فيه. ترى بعض الناس ما عنده مال، يأتي إليه الأغنياء ويضعون دنياهم بين يديه وهو يأبى ذلك ويترفع عن ذلك، فيشعرون أنهم الفقراء وهو الغني. والحال كذلك، والحال كذلك، لأن هذا الغني استغنى بماذا؟ بمال قليل في صندوقه، وهذا الولي استغنى بخزائن الله عز وجل عن خزائن الخلق، فكان له غنى حقيقي بالله تبارك وتعالى. والحقيقة أخواننا أن هذا الكلام جميل على اللسان، ولا شك أنه جميل فيما لو ذقناه، لكن التحقق فيه يحتاج إلى مجاهدة طويلة. ونحن اليوم مطالبون أن ندرب أنفسنا على ذلك، وأن نثبت عند فقد الأسباب، عندما يعني الأسباب تزول أمام أعيننا، واجبنا إيش؟ أن نبقى ثابتين متمسكين بثقتنا بالله عز وجل، باعتمادنا على الله، باستغنائنا بالله عز وجل. نحن لا نريد أن نقول هذه الكلمات في وقت الراحة، في وقت تحقق الأسباب، في وقت توفر المال والصحة والنسب والمنصب، فإذا زال كل ذلك أصابتنا الرعدة والخوف، وأصابنا الاهتزاز والقلق والاضطراب. لا، بل يجب علينا أن نتحقق بهذه المعاني الإيمانية الذوقية في قلوبنا، وأن نمارسها سلوكا وعملا، خصوصا عند فقد الأسباب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. الله تبارك وتعالى يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما للعموم، إيش للضمان؟ كل شيء عندكم، مال، منصب، جاه، صحة، نسب، كل ذلك يزول. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك كل عاقل ينبغي عليه أن يعتمد على ما عند الله تعالى، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، في آيات كثيرة تدعونا إلى أن تكون قلوبنا متعلقة بالله تبارك وتعالى، لا ننصرف عن ذلك أبدا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.